الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا عند قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ونظرا أيها الأخوة لضيق الوقت، ولأنني أريد أن ننهي هذه الآية في هذا الدرس ولم يبقى معنا إلا قرابة 20 دقيقة، فإنني سبق أن تحدثت عن هذا الموضوع في محاضرة مستقلة بعنوان ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بالحديث عن العفو وشروطه وآثاره. فأنا أحيل إلى هذه المحاضرة الموجودة في الموقع وفي التسجيلات، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، أي جزء من هذه الآية. هذه الآية أيها الأخوة اختلف في سبب نزولها، قيل إنها وهو مروي عن ابن عباس أنها رضي الله عنهما أنها كانت في ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رموا عائشة بالقبيح وأفشوا ذلك وتكلموا فيه، فأقسم ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر، لاحظوا منهم أبو بكر، أنهم لا يتصدقون على رجل بشيء. فنزلت الآية. والقول الآخر وهو أيضا ثابت في الصحيح أنها جاءت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه صفة خاصة، وذلك كما ورد عن عائشة أن رضي الله تعالى عنها قالت كما في الصحيح: لما أنزل الله هذا في براءتي قال أبو بكر وكان ينفق على مسطح ابن أثاثة بضم الهمزة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله ولا يأتل أولي الفضل منكم السعة. وكما تعلمون هذا حديث صحيح، ولذلك فالقول الراجح أن سبب النزول هو حلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه لا ينفق على مسطح لما رضي الله تعالى عنه عندما رمى عائشة رضي الله تعالى عنها أو وقع في من رماها، ولكنه أقيم عليه الحد فطهر. هذا ملخص القولين في النزول. طبعا لا أريد الوقت، قلت لكم لا يسمح بالحديث عن مسطح رضي الله تعالى عنه، ولكن هو أحد كبار الصحابة، وهو ممن هاجر قديما مع أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا وهو قد حضر بدرا، وكما تعلمون في قصة حاطب: وما يدريك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أن الله قد اطلع على أهل بدر فقد اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو من حضر بدرا، وهذه سابقة عظيمة له، ولذلك جاءت هذه الآية من الله جل وعلا تتلى من أجل مسطح عليه السلام، ليقول الله جل وعلا لأبي بكر: لا تحلف يا أبا بكر في هذا الأمر أنك لا تنفق، بل أمره الله بالرجوع إلى ما كان يفعله معه، لأنه كان ينفق عليه لقرابته وفقره وهجرته. ولما وقع في عائشة غضب أبو بكر، لأنه الموضوع ليس خاص بعائشة فقط، إنما خاص بعائشة وبالنبي صلى الله عليه وسلم وببيت أبي بكر، فأقسم أن لا ينفق عليه. وهو أبو بشر بشر من أبو بكر رضي الله عنه من البشر، يغضب ويرضى كما تعلمون، فكأنه يقول: وظلم ذوي القربى كما يقول الشاعر أشد مضاضة على النفس من وقع الحسام المهندي، لما يقع خطأ من إنسان قريب لك أو كيف ولك فضل عليه أشد من إنسان بعيد. ولهذا جاء حلف أبي بكر رضي الله عنه، فتأتي الآية لمنزلة مسطح رضي الله تعالى عنه. ولذلك قال الإمام الذهبي: إياك يا جري أن تنظر إلى هذا البدري، يقصد مسطح، شذرا لهفوة بدت منه فإنها قد غفرت وهو من أهل الجنة، وإياك يا رافضي أن تلوح بقذف أم المؤمنين بعد نزول النص في براءتها فتجب لك النار. فلهذا لا يقع البعض وهو يشرح هذه الآية في مسطح أو حسان فأوحمنه رضي الله تعالى عنهم، أولا فقد طهرهم الله بإقامة الحد عليهم، وقد يتطاول البعض من حيث لا يشعر، وهناك من يقع في الصحابة كما تعلمون، قد انفتح الباب وهو قديم منفتح ولكن لم يختلف من زمن إلى زمن. الآن هناك من يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من يتهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا عدولا فيذكر مثل هذه القضايا التي حدثت، وهذا كله يراد به هدم السنة. أيها الأخوة، هؤلاء لا يقصدون فقط مع أن أنه قصد خبيث، مهما قصدوا يقصدون مجرد الحديث عن فلان عن فلان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يقصدون هدم السنة، لأن بل هدم الإسلام، لأن هؤلاء الصحابة الأخيار هم الذين نقلوا لنا هذا الإسلام، وهم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة، وهم الذين نقلوا لنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عندما ينفتح الباب في طعن واحد منهم كما يفعل الرافضة، والأمر لم يقتصر الآن على الرافضة، بل هناك ناس يدعون أنهم من الفكر أو العقل وليسوا من الرافضة، فتحوا هذا الباب، وأنتم تعرفون ما يدور من نقاش في هذا الأمر، فهذا باب خطير جدا، وهو قادح في من قدح فيهم، وهو قادح في من قدح فيهم، ولم يضر هؤلاء الصحابة شيئا، لكنه قد يضر طرفا ثالثا من هؤلاء الشباب الذين والجهال الذين لا يعلمون منزلة الصحابة، فعندما يسمعون قدحا في صحابي أو في بعض الصحابة، وقد يكون راويا لأحاديث صحاح في البخاري ومسلم، هنا يسقطون مثل هذا الحديث كما تعلمون وهو واضح، ولهذا من الخطورة الحديث الصحابة. نعم قد يقع وقد وقع بعضهم، ولكن طهره الله جل وعلا كما حدث لماعن والغامدية أو حدث المصلح وحمنة وحسان وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، كانوا يطهرون في وقتهم ويتوبون إلى الله ويرجعون إليه، فالصحابة كلهم عدول. نعم الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، وأي صحاب روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فإنه يقبل ولا يبحث، يكفي أن يقول أحد التابعين أن أحد حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في هذا لا تضر جهالة الراوي اللي هو الصحابي في هذه الحالة، لأن الصحابة كلهم عدول، بينما لو قال تابع التابعين حدثني أحد التابعين عن فلان من الصحابة لا يقبل قوله إن لم يحدده كما تعلم، فيكون إما مجهول العين، ومجهول العين لا تقبل روايته، أما بالنسبة للصحابة فلا، الأمر يختلف، ما دام هذا التابعي الثقة قد أثبت أن الذي حدثه صحابي يكفي دون أن نسميه، ويقبل حديثه، مما يدل على أن الأمة أجمعت على أن الصحابة عدول، وهذه النابتة الخبيثة التي تتكلم في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون في الحقيقة الطعن في النهاية في الإسلام وفي الأحاديث وفي غيرها، كما طعنوا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعقولهم القاصرة، ولم ينظروا إلى فضل الله وكرمه ورحمته وما أعطاه الله لمثل هذا الصحابي الجليل من هذه المرويات العظيمة، وإن كان الإسلام جاء متأخرا هذا فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، ولهذا فلا ينظر إلى أمثال هؤلاء. أحببت أن أشير إلى ذلك لأن البعض ربما عندما يتناول بعض الصحابة وحتى ما وقع بينهم وما شجر بينهم كما في الصفين والجمل، فإنه يجب أن يكون حذرا في حديثه، إن كان ولا بد أن يتحدث في تقرير مسألة أو بيان حديث أن يكون حذرا أن تزل لسانه في الطعن في واحد منهم أو الانتقاص في أحد منهم، أو يعجب بنفسه أنه ما وقع فيما وقع في هذا الصحابي، فقد يبتليه الله جل وعلا ويعاقبه الله جل وعلا ويفضحه الله جل وعلا لتناول هؤلاء الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولذلك فلينتبه لهذا المعنى. قوله تعالى ولا يأتل، قرأ عامة الأمصار ولا يأتل بمعنى يفتعل، وهناك قراءة الأخرى قرأ أبي جعفر وزيد بن أسلم، فإنه ذكر عنهما أنهما قرأ ولا يتألى أي يتفعل من الألية والذين يؤلون من نسائهم، ولكن القراءة الأولى هي القراءة المشهورة المعروفة، ولا يأتلي أي لا يحلف ولا يقسم، كما قال الشاعر قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية تبرت، أي في أنه قليل الحلف في هذا أمر، و فمعناه أيضا ولا يقتصر. وقالت سرقة ولا يأتلي معناه يقصر، في قول ألوت في كذا إذا قصرت فيه، ولكن الأول هو الأشهر وهو المعروف والمعتبر والله أعلم. أيضا في قوله أولي الفضل منكم والسعة، أي قال البعض أي فضل المال والطول والصدقة والإحسان، وأبو بكر فضل باعتبارين كان صاحب مال وكان صاحب إحسان على الناس، ولذلك الصحيح يقول ابن كثير كان الصديق رضي الله تعالى عنه معروفا بالمعروف، كان معروفا بالمعروف له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب، فلما نزلت هذه الآية ألا تخفون أن يغفر الله لكم، أي فإن الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك، وكما تصفح نصفح عنك. عند ذلك قال الصديق رضي الله عنه بلى والله إنا نحب أن يا ربنا أن تغفر لنا، ثم رجع إلى مسطح ما كان أو أرجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة. وذهب بعض المفسرين لأن الفضل هنا بمعنى الطول والصدقة والإحسان، والسعة بمعنى الرزق لئلا يكون في الآية تكرار، وهذا كلام يحتاج إلى مزيد تفصيل لا أرى أن أحاط فيه، ولكن الرافضة أيها الأحبة قالوا أن المراد بالفضل الزيادة في المال، ويرد عليه أنه حينئذ يتكرر مع قوله تعالى والسعة، وهم أرادوا معنى بعيدا في الطعن في أبي بكر ولا يستغرب. ولذلك فإنني أنبه الأخوة مرة أخرى إلى بعض المرويات التي يرويها المؤرخون عن أبي بكر رضي الله عنه أو عن عمر كابن الأثير أو غيره، قد تكون مدخولة من الرافضة، وقد تكون أصل الرواية من الرافضة، ويكون فيها لمز وغمز لا ينتمي له حتى بعض طلاب العلم فضلا عن عامة الناس. فكونوا على حذر من هذه القصص التي تروى، وعندما يراد بها أيضا في وبخاصة على عمر، كثير من الروايات التي اشتهرت عند الناس فيها لمز وفيها طعن على عمر رضي الله عنه، وثبت أنها من وضع الرافضة، ولكن دسوها وظهرت في بعض كتب أهل السنة أو الذين لا يتحرون في روايات في كتب التاريخ، فتنسب على أنها في عمر، وهو نوع من الانتقاص، وأساس من فعل ذلك هؤلاء. ولذلك تجد لديهم من الطعن أن مثل قولهم لما يذكر علي رضي الله تعالى عنه قالوا عنه كرم الله وجهه، لا شك أن الله كرم وجهه، ولكن هي تحمل معنى من اللمز ببقية الصحابة أن الله لم يكرم وجوههم في سجودهم إلى الصنم، وهذه معاني دقيقة جدا. فلذلك أحزن عندما أرى بعض الطلاب العلم عندما يذكر علي رضي الله عنه بدل أن يقول رضي الله عنه يقول كرم الله وجهه، وهو لم ينتبه إلى أن من وضع هذه الكلمة أراد فيها معنى خفيا. نحن لا نشك أن علي رضي الله عنه قد كرم الله وجهه وهو أهل لذلك، ولكن هي فيها لمز لأولئك الذين كانوا قبل الإسلام على الشرك ومع ذلك سجدوا لصنم، فهو لمز من الرافضة في هؤلاء، فلنحذر. فهم قد كرم الله وجوههم بعد إسلامهم، فكل من أسلم فالإسلام يجب ما بعده، فالإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص الإسلام والهجرة والحج كلها تهدم ما قبلها، كما في الحديث الصحيح كما في مسلم وغيره في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما حضرت عمرو بن العاص رضي الله عنه الوفاة وذكر هذا المعاني، فالإسلام والهجرة وكذلك الحج كلها تهدم ما قبلها، فلا يطعن على أحد فعل شيئا قبل إسلامه، وهذا هو حكم الله جل وعلا. فلذلك لننتبه مثل هذه المعاني الدقيقة. وتذكرون مثلا الزمخشري المعتزلي في كتاب الكشاف، مع أن كتاب الكشاف من أهم كتب اللغة وفيه فوائد عظيمة، ولكنه عمق فيه الاعتزاليات بمعنى دقيق قد يخفى على بعض طلاب العلم. ولذلك في قلت فمن أدخل الجنة فقد فاز وزحزح عن النار فقد فاز، قال عندها وأي فوز أعظم من دخول الجنة. قد يقرأه الواحد منا ما ينتبه ذلك، يقول الزمخشري الكشاف لما مر عند هذه الآية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من دخول الجنة، وهو يريد أن ينفي رؤية الله جل وعلا. فجاء ابن منير، مع أن ابن منير أشعري، وخرج اعتزاليات الزمخشري بالمناقيش، ومع ذلك يأتي أيضا أهل السنة وينبهون بعض أخطاء ابن منير أيضا، وهو له جهده العظيم لا شك في استخراج اعتزاليات الزمخشري، فأخرجوا أيضا بعض ربما الخطأ من ابن منير في أشعرياته وهكذا. فلذلك يقول شيخ الإسلام في معنى كلام الله إذا رأيت أشعريا يناقش معتزليا فخذ بكلام الأشعري في مناقشته للمعتزلي، ثم بعد أن ينتهي منه فناقش الأشعري فيما تخالفه فيه، وهذا فقه عميق وبعيد. فإن الأشعري من العلم والفضل قد يكون أخرج ما عند المعتزلي من أخطاء ورد عليه، ثم أنت تأتي وأنت على منهج أهل السنة وجماعة بمعناها الخاص فإنك تستخرج أيضا ما وقع فيه الأشعري من تأويل الصفات والأسماء، والله أعلم من تأويل الصفات، وإلا في الأسماء فهم يقرونها أيضا. فقال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين المهاجرين، هي ثلاثة أوصاف وصف الله بها مصطفى، فهو من أولي القربى لأبي بكر رضي الله تعالى عنه يلتقي معه مع جدته أيضا، والمساكين وهو من المساكين والفقراء، والمهاجرين في سبيل الله فهو من المهاجرين الأولين. وما تعلمون أن الفقر ليس عيبا أيها الأخوة، بعض الناس يتصور أن الفقر عيب، ليس عيبا، سبحانه وتعالى ذكرها في قصة مصطح رضي الله تعالى عنه. اختلف العلماء في معنى المساكين، ليس هذا مكان بيانها، وخلاف مشهور. فعند الحنفية بأنه من لا يملك شيئا، أن المسكين لا يملك شيئا، وعند الشافعية والحنابلة، طبعا عند الحنفية والمالكية هو الذي لا يملك شيئا، وعند الشافعية والحنابلة هو الذي يملك قدر نصف الكفاية أو قريبا منها. طبعا من أسباب خلاف قوله تعالى في سورة الكهف نعم. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال فهم لهم السفينة وهم يعملون، ومع ذلك سماهم الله جل وعلا مساكين، ومع أنهم يملكون رزقا ويملكون دخلا نعم، ولهم سفينة أيضا وسماهم الله مساكين. فاحتج من قال إن المسكين هو من يملك ما لا يكفي لقدر الكفاية لكنه يملك شيئا، واحتج من قال لا إن المسكين الذي لا عنده شيء كالحنفية والمالكية، فقالوا أو مسكينا ذا متربة في سورة البلد، أي لصق بالتراب أي ما عنده شيء. على كل حال الفقير والمسكين حكمهما واحد، وذكر العلماء أنهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، بمعنى أنك إذا قلت فلان فقير فقد يكون فقيرا أو مسكينا، أو إذا قلت فلان مسكين فقد يكون فقيرا أو مسكينا، لكن لما تقول لا فلان فقير وليس بمسكين، أو تقول مسكين وليس بفقير، هنا أنت فرقت بينهما. والقول الراجح كما تعلمون والله أعلم أن الفقير هو الذي لا يملك شيئا، وهو الذي يقدم على المسكين عند التشاح في مثل هذه المسائل والله أعلم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وليعفو، نعم والعفو هو عما حدث من قبل. هنا قد يسأل سائل ويقول طيب ألم يعفو الله سبحانه وتعالى عن أبي عن مسبح بإقامة الحد وعليه وتطهيره، فكيف يقول الله سبحانه وتعالى لأبي بكر وليعفو، ما قال له أنه قد عفي عنه؟ قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى عفى عنه بإقامة الحد عليه بحكم الله، وهو حق لعائشة، حق إقامة الحد لعائشة ليس لأبي بكر، فهنا طهره الله من هذا الأمر، لكن بقى لأبي بكر حق. الأذى الذي نال أبا بكر رضي الله تعالى عنه من اتهام ابنته فهو حق له أيضا، فأمر الله بعفوه وهو مسامحته، وهذا وليعفو وليصفحوا. ولهذا فقال العلماء أن العفو أن تترك الشيء، والصفح هو الإعراض عنه، فهو أيضا ليس بما لا يقال أن العفو والصفح بمعنى واحد، فالله سبحانه وتعالى قال فاعفو عنه واصفح يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل أخذ العلماء من ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال فاعفو عنه واصفح، وقال لأبي بكر وليعفو وليصفحوا، قال فهاتان الصفتان اشترك فيهما النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا بالعفو والصفح، وسيأتيها. وختم الآية والله غفور رحيم، في زيادة في الترغيب في العفو والصفح وتطمين النفس في ذلك. هنا وقفات سريعة. الأيمان اختلف العلماء هل كفارة اليمين هو فعل الخير أو لا، على قولين، هناك من قال أن كفارة اليمين هو أن تفعل الخير، واستدلوا بحديث في ضعيف حيث من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وذلك كفارته، فقالوا أن إتيانك الخير هو الكفارة لهذا الحديث. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن كفارة اليمين أن ترجع ما كفرت ما أقسمت عليه، وأن تكفر عن يمينك كما في آية المائدة في آية 89 في المائدة، وهذا كفارة اليمين. أما الحديث وقد استدل العلماء بآيات وأحاديث كثيرة جدا، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وليأت الذي هو خير فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير، وكذلك في آية المائدة، فأيضا غيرها من الأحاديث. أما هذا الحديث الذي هو من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وذلك كفارته، فهذا الحديث حديث ضعيف كما ذكر العلماء، ضعيف وضعفه البيهقي وابن حزم وغيرهم من العلماء. أيضا أيها الأحبة أن العفو والصفح من أعظم الأعمال المندوب إليها، وقلت لكم لن أطيل لأنني وضحت بالتفصيل بمحاضرة كاملة بعنوان ألا تحبون أن يغفر الله لكم، بالإمكان الرجوع إليها مراعاة لهذا الوقت. فهنا بعض العلماء تحدثوا عن أرجى آية، واختلف العلماء في ذلك، قيل إن هذه الآية من أرجى الآيات، وهناك من قال أن قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، لاحظوا أنها أرجى آية. كيف؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرضى إلا بإدخال المسلم من أمته الجنة، فهي أرجى آية. ولكن رد على ذلك نعم صحيح أن كل مسلم سيدخل الجنة، كل واحد سيدخل الجنة، ولكن قد يعاقب الله سبحانه وتعالى بعض المسلمين بسبب ذنوبهم، ورضا النبي صلى الله عليه وسلم من رضا ربه، فإذا الله قدر على شخص ولم يعفو عنه وعذبه فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرضى بذلك، ولا يمكن أن يكون رضاه مخالف رضا الله جل وعلا، ردا على هذا القول الذي أحببت مجرد الإشارة إليه والله أعلم. في هذه الآية دليل على أن كبائر الذنوب لا تحبط العمل الصالح، لأن الله قال عن مصدح مع أنه وقع في الإفك والإفك أمر عظيم في هذه اتهام عائشة وهو من كبائر الذنوب. وقال الله سبحانه وتعالى فبين أنه له هجرته, بين الله سبحانه وتعالى أن له إيمانه وله هجرته, فالدليل على أن بعض كبائر الذنوب لا تحبط العمل. ولكن هناك أعمال قال العلماء لا تؤدي إلى الكفر ولكن قد تحبط العمل. الذي يحبط العمل كاملا أو يحبط الإيمان كاملا لأن أشركت لأحبطن عملك, هذه هي التي تحبط العمل. أما ما عدا ذلك فقد ذكر ابن القيم في الوابل الصيب محبطات الأعلام والأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. ولكنها مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى, وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال العلماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, قالوا هذه قد تحبط شيئا من العمل ولكنها لا تؤدي إلى كفر الإسلام. وأيضا قيل إن بعضها هي من آيات أو أحاديث الوعيد والتخويف, والعلماء لهم كلام طويل معروف في آيات وأحاديث الوعد والوعيد, والله أعلم. أيضا أن الفاضل كبير القدر المغفور له الذي يوفق للتوبة بعد أن تقع منه الهفوة, وهذا الذي حدث المصطح, فإنه وقع منه هذا الذنب فتاب إلى الله وأقيم عليه الحد ومن معه وطهر من ذلك, وهذا فضل من الله جل وعلا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذكر العلماء أن هذه الآية تدل على فضل أبي بكر, حتى إن بعض العلماء كالرازي ذكر لها أكثر من 10 وجوه في هذه الآية دليلا على فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه. من ذلك حسب ما يتيسر الوقت أنه سبحانه وتعالى كنى عنه بلفظ الجمع, نعم لما قال ولا يأتي أولو الفضل, ما قال يعني صاحب الفضل, أولو الفضل فجعله جمع, ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهذا قال العلماء كله بلفظ الجمع تعظيما من الله سبحانه وتعالى بيانا لمكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. ثم قال العلماء أن قال ولا يأتي أولو الفضل منكم, قالوا جاء بالألف واللام المستغرقة مما يدل على أن أبا بكر رضي الله عنه من أهل الفضل الكامل وأهل الإحسان الكامل, وهذه درجة عالية وشهادة من الله جل وعلا. ثم ذكر العلماء كما قلت لكم كما في الرازي من أراد أن يرجع إليها في مثل هذه الأمور, ولهذا بين الله سبحانه وتعالى منزلة أبي بكر. وسبق أن قلت لكم من المعاني التدبرية أن أتقى هذه الأمة هو أبو بكر, واستخرج من آيتين في قوله تعالى في سورة الحجرات وفي سورة الليل قال يقول الله جل وعلا وسيجنبها الأتقى, ومعروف أن هذه الآية بمن؟ بأبي بكر, سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى, هذه الآية معروف أنها في أبي بكر. قال الله جل وعلا في سورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم, فهناك قال وسيجنبها فوصفه الأتقى لأفعل التفضيل فهو الأتقى, وهنا قال إن أكرمكم عند الله من أتقاكم, فإذا جمعنا الآيتين فإنه يكون أتقى هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر ولا شك في ذلك. تأتي هذه الآية قال العلماء وتؤيد هذا المعنى, وأنه قال أولو الفضل منكم والسعة فوصفه الله بالفضل الكامل, وتعلمون كم كان سابقا ومسابقا في الخيرات كما في الحديث الذين يدخلون من أي أبو الجنة الثمانية شاءوا. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من صام من أصبح منكم صائما من 4 أسئلة كما تعلمون كلها أجاب عنها أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهنا من المعاني الأخيرة فاعفوا عنه مصبح, قال في حق أبي بكر, قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم كما أشر قبل قليل, وقال في حق أبي بكر وليعفوا وليصفحوا, وهذا أيضا فضل مشاركة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. أيضا أبو بكر قال بعد ذلك بلى أحب أن يغفر الله لي, فعفى وصفح عن مصطح وأعاد إليه ما كان يعطيه, بل ذكر العلماء أنه زاد ذلك وقال لا تنقطع ما حييت, وقيل إن استمرت حتى بعد وفاته لأنه كان ضعيفا رضي الله تعالى عنه. إذن بقيت المسألة الأخيرة النقطة الأخيرة أن بعض الناس انقلبت عندهم الموازين فاعتبروا أن الصفح والعفو دليل على الضعف, فإذا جاء بعض الناس قال أنا والله أحب أن أعفو أصفح, لكن يقول نسي ترى عفوك وصفحك فإنه دليل على ضعفك, هذا غير صحيح, فإن الله قد أثنى على العفو في مواضع عدة في الآيات والقرآن, وهو فعل الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام, بل هو دليل القوة ومخالفة الشهوة. ولهذا من وقع عليه ظلم فإنني أؤكد وأنصحه بأن يفعل ذلك. ولعلي أذكر بهذه الدقيقة الباقية مثلا قاله لي أحد الأخوة, يقول كان إذا أخطأ علي بعض الناس ترددت أحيانا بالعفو وتبدأ الموازنات أحيانا مع كل أسف, وهنا لا موازنة هنا, فإنما حث الله جل وعلا عليه هو الفضل كله وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يقول والقدوة مؤثرة، وخاصة إذا كانت القدوة قريبة. لا شك أن قدوتنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الأنبياء هم أهل العفو أيضا والسفح عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. لا شك أن أبا بكر رضي الله عنه وبقية الصحابة قدوة لنا، لكن أحيانا القدوة التي تعاصرها أكثر تأثيرا من غيرها، أكثر تأثيرا من غيرها. فيقول أحد الأخوة: بدأت وقربت من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فرأيت وقرأت من سيرته وسمعت من حوله، فرأيت عفوه كالريح المرسلة، لا يعرف أنه انتقم لنفسه أبدا، بل أن العفو يسبق حتى التفصيل أحيانا. يقول: فسبحان الله، كلما وقع علي ظلم أو خطأ، وقد وقع على هذا الرجل وأنا أعرفه وهو من طلاب العلم، وقعت عليه مظالم أيها الأخوة، مظالم كبيرة جدا وعظيمة جدا، يقول: كلما تذكرت ما وقع علي من مظالم سألت نفسي: يا ترى، طبعا لا شك قلت لكم أن قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن قدوتنا كبار هؤلاء الصحابة، لكن لا شك أن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله كان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل سنة وهو يفعل ذلك. يقول: فكنت أسأل نفسي: يا ترى لو أن هذه المظلمة وقعت على الشيخ ابن باز رحمه الله ماذا سيفعل؟ يقول كما يقال بالمعادلات الرياضية: لا أشك في أن يقول أبد، وليعفو عنه وليصفح، وبل يزيده مالا أو يكرمه. يقول: فمباشرة ألجأ إلى العفو والصفح، فأصبح مما يحبب إلى نفسي هو العفو والصفح، حتى أنني يقول وصلت إلى أنني لولا أنني أخشى أنني أعاقب بذلك لتمنيت أن يخطأ علي حتى أصبح. لماذا؟ قال: لما وجدته من لذة العفو ولذة الصفح والأثر العاجل، فضلا عما أنتظره عند الله جل وعلا من ذلك. قال: أصبحت لا أفكر أبدا مجرد أن تقع أي مظلمة. وقلت لكم: هذا الرجل وقعت عليه مظالم خاصة وعامة في أهله وفي نفسه وفي ماله، ومع ذلك يقول مباشرة يلجأ إلى العفو والصفح، ينتظر عفو الله جل وعلا وغفران الله جل وعلا. و يقول: حتى إنني أعفو عمن أعرف ومن لا أعرف. وسألناه لماذا؟ قال: لأنني أكاد أجزم أن ربما وقع مني ظلم على بعض الناس وأنا لا أعلم، فإنني عندما أعفو عمن أعلم ومن لا أعلم لعل الله أن يسخر قلوبهم ليعفو عني وأنا لا أعلم. وهذا حقيقة معنى بديع. ولذلك أقول لكم أيها الأخوة: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فاعفوا واصفحوا عن أنفسكم، عن زوجاتكم، عن أولادكم، عن إخوانكم، عن أقاربكم، اعفوا، أشيعوا العفو واجعلوه عفوا عاما أيها الأخوة. لا تستثنوا في هذا الأمر، لا تتوقفون تترددون فيما ندب الله إليه ندبا عاما مطلقا. نعم، سيأتي من يخذلكم، سيأتي من يقول لا ليس هناك مصلحة، سيأتي. اعفوا وستجدون أثر هذا العفو في أنفسكم أولا، في دنياكم أولا، في أهلكم، في مالكم. فأشيعوا العفو، كثروا من العفو، كرروا من العفو، ولا تنظر إلى أي خطأ يقع عليك، بل اعتبره فرصة لزيادة أجرك وفرصة سانحة لعفو الله عنك، لعفو الله جل وعلا عنك. نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا. ادعوا لإخوانكم في فلسطين، ادعوا لهم في الشام وفي العراق، ادعوا لهم في بورما وفي كل مكان يستضعف فيه المسلمون، ادعوا للمجاهدين الصادقين الصابرين في الثغور، ادعوا لإخوانكم المأثورين أن يفرج الله عنهم في مشارق الأرض ومغاربها. كلما دعوتم لإخوانكم سيعطيكم الله خيرا مما دعوتم، سيبذل وستجدون هذا مرة أخرى في نفوسكم وفي أهليكم والعفو عنكم وفي حمايتكم. أسأل الله أن يتقبل منا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.